بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. نقف باختصار عند المبحث الأخير من مباحث هذه المقدمة المختزلة، والبحث يقع في لمحة عن تاريخ التفسير، في لمحة عن تاريخ التفسير ومناهجه. لا شك أن الذي بدأ تفسير القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن الروايتا المشهورة عندنا وعند القوم المنقولة عن ابن مسعود أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعلمنا 10 آيات، فإذا فرغنا منها علمنا 10 الثانية. مقتضى إطلاق التعليم أعم من تعليم تلاوتها وتعليم حفظها بمعنى تفسيرها. الحفظ عن ظهر قلب ما معلوم أصلا، ثم كان شائع الحفظ، ما كان شيء إذا شاء لا يحتاج إلى تعليم أصلا. الحفظ عن ظهر قلب ما يحتاج إلى تعليم، هو الشيء الشائع كان في زمن العرب الأوائل. ثم في بعض الروايات أني أوتيت القرآن ومثله معه، المراد التفاسير التي علمه إياها الله سبحانه وتعالى، والمعبر عنه بالسنة بالمعنى الأعم طبعا للسنة هنا. ثم لا يخفى أن الأوائل النظرة إليهم لدى الجمهور فيها إفراط شديد، فإن الأوائل قسم منهم من صلحائهم وخلصائهم قد قضمتهم الحروب في عصر الرسالة، وقسم منهم سرعان ما قضمتهم الحروب بعد عصر الرسالة، والشواهد التاريخية كثيرة على هذه الأمور. مضافا إلى أن الصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله والذين يأتي على رأسهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان له شأن آخر لا يقاس به غيره، لا شك في أن جملة قليلة منهم، وهذه حقيقة لابد أن نعترف بها، الذين اعتنوا اعتناء هاما وحقيقيا بالعلم وطلبه وشؤونه عليكم السلام ورحمة الله، وإلا فالأكثر ألهاهم الصفق بالأسواق كما قال قائلهم. وعلى كل فما يؤثروا عن الصحابة في هذا المجال على قسمين: قسم ينقلونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو قليل جد قليل، وقسم موقوف عليهم، وقد بحث القوم في كلا القسمين. أما القسم الأول فهو رواية عن رسول الله يخضع لموازين الكبرى: حجية السنة، حجية الرواية، والصغرى كونها رواية مستجمعة لشرائط الحجية، وهذا واضح. وأما الصغرى فالصغرى، وأما الموقوف الثاني، القسم الثاني الموقوف عليهم، فبعض القوم جريا على ما جروا عليه من أخذ دينهم منهم قالوا بحجية ما وقف عليهم، بحجة أن كل ما عندهم هو من رسول الله صلى الله عليه وآله، أو بحجة أنهم، وعليكم السلام ورحمة الله، خوطبوا بالقرآن الكريم وهم حامة النبي صلى الله عليه وآله ومؤازروه والذين عاشوا معه وإلى ما هنالك والمعزرون له. هذا الكلام من الواضح أنه مبنائي، وأن مبنى الخصم فيه موهون جدا، فإن الحديث الموقوف على الصحابة والذي لم ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله شأنه شأن حديث البشر غير المعصوم. فإن كان رأيا موافقا للأصول الموضوعية من اللغة وأصول التفسير، وشهد عليه شاهد مقبول كرواية صحيحة الإسناد قطعية عند من يرى خصوص حجية الروايات القطعية في التفسير أو غير قطعية كما هو الصحيح كما بينا في بدايات هذه الأبحاث، فبها ونعمت. وأما إن بقي رأيا رآه الصحابي ووقف عليه فلا دليل على ما يقولونه من أن كل ما يقولونه فهو من رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد كثر المتقولة منهم بل من المقربين منهم كأم المؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وآله بما ثبت بالدليل أنه غير صحيح من كتبهم، وأهمله أو أهمل الكثير منهم علماؤهم، فضلا عن أن أساس المطلب على مبانينا ليس بثابت. ومن الشواهد على ذلك ما تكثر عندهم في هذا المجال حتى أنهاه البعض كالسيوطي إلى 17,000 حديث مع ضم الموقوف على الصحابة، وفيه من الاختلاف الشيء الكثير الكثير جدا المفضي إلى حد التناقض، وبعضه مما يخالف ضروريات من ضروريات الدين كرضاع الكبير وغيره، مضافا إلى أن القوم والمنصف منهم على وجه الخصوص قد أقر وأذعن بتلبيس إبليس عليهم كما في تلبيس إبليس لابن الجوزي وغيره من خلال ما بث وفي عصر الصحابة على وجه التحديد من روايات وضعها الوضاعون أو إسرائيليات كثيرة بثت فيما يسمى بروايات تفسير القرآن من أعلام الإسرائيليات ككعب الأحبار وتميم الداري وعبد الله بن سلام ووهب بن منبه ومحمد بن كعب القرضي وآخرون، وهذا ما استفحل أكثر فأكثر عندما نزلت القضية إلى التابعين. فمن الغريب قول بعض محققين المعاصرين رحمه الله عندما أراد أن يقيم تفاسير الصحابة بالإطراء عليهم وعلى منهجهم مع رفضه طبعا للإسرائيليات والوضعيات، إلا أنه رجح ذوق الصحابة في التفسير، والمراد طبعا عموم الصحابة مع استثناء من عصمه
ممن يطلقون عليه الصحابي وهو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والحسن والحسين والسيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فلا ندري عن أي ذوق يقع الحديث عند هذا المحقق، والحال أن أكثرهم باستثناء أفراد قلائل كابن عباس اللي هو تلميذ أمير المؤمنين في هذا المجال، وعبد الله بن مسعود، أفراد قلائل جدا قد لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، هم أناس لم يؤثر لهم مواقف في الدين لا علما بذاك المعنى بالحمل الشائع ولا عملا حتى، أقول الباقون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وعلى هذا الأساس فلا نستطيع أن نعير وزنا قيميا بالمعنى الدقيق للكلمة، فضلا عن أن يصعد إلى مصاف الحجج لما وقف على الصحابة من التفاسير، حتى لو كان لحبر الأمة رضوان الله عليه، مع ذلك فإنه ليس بمعصوم، فما نسب إليه ووقف عليه فشأنه شأن العلماء في هذا المجال. نعم هو عالم من الدرجة الأولى في تفسير القرآن في من هو غير معصوم. على كل حال، وأما التابعون فنفس منهج الصحابة وفشل عندهم هذا الأمر أكثر فأكثر. ومن أهم مروجي الإسرائيليات من غير مسلمة أهل الكتاب شخصيتان، واحدة من الصحابة وواحدة من التابعين، أبو هريرة من الصحابة وعبد الله بن عمرو بن العاص من التابعين. فإن عبد الله بن عمرو بن العاص من أكثر المروجين للمنهج الإسرائيلي في الروايات، والغريب أنك تجد البعض كالذي نقله السيوطي في الإتقان أو الزركشي في البرهان في علوم القرآن حاول أن يقنن تشريعيا العمل بالإسرائيليات، بينما صح سنده إليهم وما لم يصح سنده، والكلام في المسند إليه وليس في السند كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان، والكلام يسري على كتابهم المحرف فضلا عن كلماتهم. فهذا لا ينبغي في سوق العلم عند مسلم، أنا لا أتكلم بلغة مذهبية الآن، عند مسلم لا ينبغي أن يكون له مجال في سوق علم من علوم الدين والشريعة، فضلا عن أن تتحكم هذه الأهواء لأهل الكتاب وغيرهم بتفسير القرآن الكريم. أما بعد ذلك، وحيث بدأت الترجمة للعلوم وحيث تأثر بها علماء إسلاميون ومفكرون إسلاميون، وهذا ما منيت به بنحو وآخر كل المذاهب الإسلامية، وإن كان تأثيره عندنا في مدرسة أهل البيت أقل من غيرنا بكثير، بدأت التفاسير للقرآن، ولا أقصد تفاسير يعني كتب كبيرة، نمط التعاطي مع القرآن يأخذ نمطا جديدا تجاوز اللغة وتجاوز المأثور من الروايات، ولي عودة إلى المأثور إن شاء الله. فبدأوا يتعاملون مع القرآن بلغة علومهم، حتى أنزل الكثير منهم كلمات القرآن على مصطلحاته العلمية، فجاء إلى القرآن مؤازرا لرأيه العلمي ونظريته العلمية، وهذا ما لم يسلم منه متكلم ولا فيلسوف ولا متصوف ولا عارف. فإن الكثير منهم أنزلوا نظرياتهم أو مكاشفاتهم على القرآن الكريم، وأقر وأذعن بهذا بعض كبار المفسرين
بل أعاظم المفسرين من المتكلمين والفلاسفة بل والعرفاء كالعلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه رافضا هذا المنهج في التعامل مع القرآن الكريم، واعدا أن يبني تفسيره على ذلك. طبعا المقصود من التفسير يا إخوان البيانات القرآنية التي يبينها، مو الأبحاث التاريخية والفلسفية والاجتماعية، هذه خارجة عن التفسير، هذه التذييلات يعتبرها هو. بيان هو التفسير. وعلى هذا الأساس تلاعبت الأيدي بالقرآن الكريم، فالمجسم استدل على تجسيمه بآيات القرآن، وأصحاب النظريات مثلا حمل بعضهم الإمام في القرآن الكريم على المصطلح الكلامي رئاسة عامة في شؤون الدين والدنيا، أو حملت بعض الألفاظ التي يراد منها العام على المصداق الخاص في عصر من العصور فضلا عن المصطلح الخاص في علم من العلوم. وهذه مصائب ابتلي ومني بها القرآن في هذا التراث التفسيري الهائل، وندر انصافا ندر من سلم من هذا، حتى الذين أقروا وأذعنوا به وحاولوا جاهدين أن يسلموا منه. وهذا بالحمل الشايع يأتي التعرض إليه عملا إن شاء الله. من هنا يا إخوان تعددت التفاسير، تفاسير روائية فقط وهي بالعشرات عندنا وعندهم، تفاسير كلامية فقط، تفاسير فلسفية، تفاسير عرفانية كالذي ينسب إلى عبد الله الأنصاري أو كالذي ينسب إلى ابن عربي إن صحت النسبة طبعا في الأخير، لأن فيه كلام هذا المشهور بأنه تفسيره أي وغير ذلك فيما يرتبط. وبعضها ذهب مذهب التفاسير الأدبية كالكشاف، وبعضها ذهب مذهب التفسير العلم الحديث، هذا ما أشرت إليه إلى الآن، مثل الطنطاوي في الجواهر، وبعضهم للأسف وإن كان عالما مني به القرآن الكريم وحاول أن يؤول الآيات لصالح العلم الحديث كمحمد عبده وتلميذه رشيد رضا، فأول آيات الجنة والنار، كل الآيات التي تشير إلى غيب والجن والملائكة بتأويلات مادية، حتى ذهب بعضهم وقلت لكم العبارة على ما ببال في جلسة ماضية أن ما يذكر من معاجز الأنبياء ليس معاجز ولا أمور خارقة للعادة، لكن الله سبحانه وتعالى يبينها للبشر وللناس لاستمالتهم إلى الأنبياء. بالي مو يضحكون، الكاذب والضاحك والعياذ بالله هنا والقرآن، يعني والله سبحانه وتعالى، يعني القائل بتحريف القرآن أحسن حالا من هؤلاء والعياذ بالله. على هذا الأساس فهذه ترهات لا يعار لها وزن ولا يقام لها قدر حتى نطيل يا إخوان فيها، وإلا إذا نريد نتكلم الإسرائيليات واحدة يمكن نبقى لنا أسبوع أسبوعين نتكلم، إذا أجيب لكم الإسرائيليات بس في قصص القرآن أو في نشأة الدنيا أو في مستقبل الدنيا اللي وردت في تفسير آياتها، مو مطلق إسرائيليات، نبقى يمكن أسبوعين ثلاثة فقط نتكلم في الإسرائيل، مهمة هي مهمة لكن موضوع بحثنا ليس هذا. من هنا كثرة التفاسير يا إخوان ليست هي الأساس فيما نروم من هذا البحث المختزل أو المختصر قبل الدخول في التفسير. المهم هو أننا من أي شيء نستقي عندما نفسر القرآن الكريم. يبقى منهج العلامة نشير إليه في الأثناء إن شاء الله، ما ينبغي أن نفسر على أساسه القرآن الكريم. أولا روحية المفسر قبل كل شيء، هذه مقدمة ضرورية قبل العلوم، أن نأتي إلى القرآن لنتعلم من القرآن أيا كنا وأيا كان أحدنا في أي موقع من مواقع العلم، كان فيلسوفا أو متكلما أو فقيها أو أصوليا أو ومهما كان جهبذا فالكل يقصر دون كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو هدى للمتقين، تبيان لكل شيء. الكل لا بد وأن يتفكر فيه، يتدبر فيه، يتأمل فيه. الكل مدعو للتعلم منه، وهذه ككبرى كلية لا أحد ينكرها. الكلام كيف نتعامل على أرض الواقع، مو يجي الفيلسوف صاحب النظريات الشاهقة في نظره في الفلسفة يقبل هذا المعنى نظريا، لكن عندما يأتي على أرض الواقع يتعامل بتحكيم نظرياته مع القرآن، فيرفض نظريات أو ظواهر لأجل مبادئ نظرية اختلف عليها أصلا بين مشائيهم وإشراقيهم ومتعاليهم. ها؟ طبعا لا أقصد الرافض، فإنما مدارس تحترم في محله، لكن في مقام التعامل مع القرآن لا يحكم شيء من مصطلحات هذه العلوم ومباديها النظرية إلا إذا كانت صارت من بديهيات العلم. طبيعي ما يمكن أن نطلب من المفسر أن يترك شيء بديهي في نظره، لكن عملا قد يقع في العنصر الذاتي في التفسير وليس في العنصر الموضوعي في المحل الخطأ، لكن قد يكون معذور. كلامنا الآن مو في المعذورية وعدم المعذورية، كلامنا في من يريد أن ينتفع من القرآن الكريم نفع الحقيقي عليه أن يصغر أمام القرآن، أن يجلس تلميذ أمام القرآن. هذا أول شرط يا أخوان للتفسير، وهذا لابد أن يواكب الإنسان في كل مراحل العمل، أن يعرف أنه تلميذ صغير أمام أستاذ كبير. هذا مبدأ إذا يغفل عنا الإنسان في لحظة أنا في تقديري يبدأ بالانحراف عن التفسير الصحيح، وهذا لا يفرق فيه بين إنسان وآخر يريد التفسير، الكل بحاجة إليه. هذا مبدأ أساسي. ثم الولوج إلى التفسير. القرآن نزل بلسان عربي مبين، هذه الآيات بمعارفها العالية والضخمة بينت بهذا اللسان العربي المبين، هو أفصح من نطق أو كتب بالضاد، وعلى هذا الأساس ولغتها فلا بد لفهم القرآن من خطوة أولى أن نفهم اللغة العربية بشكل واضح. ما أريد أن أفصل هنا وأكرر الأبحاث اللي ذكرت في الأيام الأولى يا إخوان، الكلام مو في لغتنا المعاصرة كما يتصور أصحاب الهرمنطيقية أو غيرهم، الكلام في اللغة التي نزل بها القرآن وهي لغة أسلافنا العرب، ومن هنا لابد من التعرف على لغتهم بشكل دقيق، وهذا متسنى الحمد لله في 99% من الموارد، إن لم أقل 100% أنا أحتاط، متسنى دائما تقريبا معرفته. نعم بعض الأوقات واضح، بعض الأوقات يحتاج إلى تنقيب في استخدامات واستعمالات العرب وأشعارهم وأنثارهم وكما، وبعضها هو واضح لكن صار غير واضح نتيجة الشبهات في مقابل البديهيات، كما في كلمة مولى مثلا أو وليكم وما ناظر، هذا من الموارد اللي لعبت فيها المدارس الفكرية يا أخوان، والانشعابات المذهبية لعبها بآيات القرآن الكريم، ومنها مصطلح الإمامة في القرآن من أبرزها. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن القرآن تبيان لكل شيء، فيه تبيان كل شيء جيد، لكن ما في آية في القرآن تقول بأنه تبيان كل شيء لكل أحد يا أخوان، ما في. والقرآن فيه نمط خاص من البيان، هذا ملموس لكل واحد منا، هو السهل الممتنع. الإنسان العادل يعرف فقط القراءة والكتابة يشعر أنه يستفيد من القرآن، هو سيقرأ للثواب يستفيد معاني. الآن الرجل اللي فقط تعلم القراءة والكتابة عندما يقرأ يعرف مقدار من القرآن على قاعدة فسالة أودية بقدرها. فأسلوبه أسلوب السهل الممتنع، أعظم المعارف، أعظم البراهين العقلية من برهان وجود الباري عز وجل المعروف ببرهان الصديقين إلى براهين النظم إلى غيرها، يبينها بتعابير سلسة الإنسان العادي يفهم منها، الإنسان اللي عنده علم أكثر يفهم أكثر، وهكذا المتدبر المتأمل. حتى أنه ورد في الروايات أن بعض الآيات أنزلت للمتعمقين في آخر الزمان كسورة التوحيد وأواخر الآيات في آخر سورة الحديد. ها؟ أي أوائل أو أي بلي. و نقطة أخرى مهمة، التدرج في البيان في القرآن. غالبا القرآن في كثير من المواضيع والقصص والقضايا المعرفية لا يبين تمام الموضوع في محل واحد، عنده طريقة خاصة غير الطرق المتعارفة للإنسان العادي. الإنسان العادي يريد يبين مطلب يبينه في مجلس واحد بكامله، إلا إذا هو طويل جدا يحتاج مجالس مثل الدروس فقد يقرر الإشكال الأصولي وغدا يأتي بالجواب إذا انتهى الوقت. ولكن القرآن الكريم عادته ليست على هذا، عادته التدرج في البيانات. شوف قصة نبي من الأنبياء، قصة موسى عليه السلام يذكرها مرات لأهداف مختلفة، هنا يشير إلى نكتة منها، هنالك يشير إلى طرف منها ثالثة. كذلك في المعارف يوجد لديه تدرج من هذا القبيل، مرة يشير إلى أصل جعلي كما في إبراهيم الخليل عليه السلام على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، أو العكس لأنه ورد تقديم النبي وآله في الصلاة على كل الأنبياء إلا إبراهيم الخليل كما في الروايات. على كل حال، إني جاعلك للناس إماما فقط، بينما في آيات أخرى يبين ماهية الإمامة وحقيقتها ومعرفها، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات، وهو وحي التسديد وليس وحي التشريع، سموه محل بحث الآن. أو في آية السجدة، وجعلنا منهم من بني إسرائيل أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، والإيقان هو الاطلاع على عالم الملكوت. هنا عرف ماهية الإمامة، عرفت في هذه الآيات نحو تعريف. يهدون بأمرنا وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له مثلا كن فيكون. هذه القضايا المفاهيم القرآنية في الحقيقة. أو تعريف الصبر يا إخوان، الصبر في عرفنا الخاص رباطة الجأش، هذا هو الصبر، وفي عرف الأخلاقيين أيضا هذا. بينما القرآن الكريم يقول وبشر الصابرين، ثم يعرفهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، ما يبين أنه دا يحترز، ها يبين أنه يعرف الصابرين. الصابر الحقيقي هو الذي يربط الأمور بمبدأ الخلق، هذا هو الصبر الحقيقي، مو من يعض على النواجذ ويربط جأشه، بل ذاك الذي إذا مني بمصيبتين ربطها بتوحيده الخالص. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه. المانع القرآن له مفاهيم خاصة يا إخوان في هذه القضايا. إذن القرآن لديه ميزة في البيان خاصة، السهل الممتنع، التدرج في بيان المعارف، المفاهيم القرآنية الخاصة التي استخدمت فيها تعابير عرفية، لكن بيّنت الآيات أن المراد منها شيء آخر غيرته، مثل الصبر تعبير عرفي، كلمة صبر من أوضح المفاهيم في لغة العرب، ولكن بيّن أن مراده بالصبر معنى خاص. على هذا الأساس، فأول معين لتفسير كتاب الله هو كتاب الله عز وجل.
لكن لا بالمعنى الذي يذكره العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه. وهنا أريد أن أكون حذر وباختصار أتكلم في الموضوع. العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه يظهر منه في بعض المواضع، وهي قليلة طبعا المواضع، أنه لا يطرح تفسير القرآن بالقرآن كمنهج في مقابل منهج الاعتماد والاستناد على الروايات، بل يظهر منه في مقدمة التفسير والتي يظهر منها أنه كتبها بعد تأليف التفسير، كما هي عادة المحققين، المقدمات العلمية يكتبونها بعد تصنيف، أن الاستمداد من روايات النبي والعترة الطاهر صلوات الله وسلامه عليهم بدليل حديث الثقلين وأنهم المطهرون لا بد منه في التفسير، عبارة مو صريحة 100% ولكن ظاهرة في هذا المعنى. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله الذي علمه القرآن، يعني الله علمه وجعله معلما لكتابه، كما يقول تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك، ويقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، مو بس تبين لهم الألفاظ، تبين على الإطلاق، وقوله تعالى يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وعترته وأهل بيته. ثم إن النبي وعترته وأهل بيته الذين أقامهم النبي هذا المقام، في الحديث المتفق عليه بين الفريقين إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وصدقه الله تعالى في علمهم بالقرآن حيث قال عز من قائل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فهم المطهرون، فتمت الصغرى والكبرى. وقد كانت طريقتهم في التعليم والتفسير هذه الطريقة بعينها على ما وصل إلينا من أخبارهم في التفسير. انتبهوا يا أخوان، يذكر العبارة السيد ثم بعد ذلك يقول طريقتهم هي الطريقة اللي نقترحها، هذه مو طريقة مبتكرة من عندي، تفسير القرآن بالقرآن. وسنورد ما تيسر لنا مما نقل عن النبي وأئمة أهل بيته في ضمن أبحاث روائية في هذا الكتاب، ولا يعثر المتتبع الباحث فيها في رواياتهم، طبعا تفسيرية، وإلا أكثر الروايات اللي قال لها تفسيرية هي جري وتطبيق يا إخوان، ولا يعثر المتتبع الباحث فيها على مورد واحد يستعان فيه على تفسير الآية بحجة نظرية عقلية ولا فرضية علمية، إما مباشرة من اللغة من الظاهر، وإما آية بآية، كما في موارد افترضوا إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في 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 آية أخرى تدل على أنه نزل في شهر رمضان، في آية ثالثة إنا أنزلناه في ليلة القدر في سورة القدر، فمن خلال الجمع بين الآيات نعرف الشهر المبارك شهر رمضان يعني الذي أنزل فيه القرآن، ونعرف الليلة المباركة في سورة الدخان، ونعرف الليلة على وجه التحديد ببركة، فمن خلال الجمع حددنا الليلة المباركة الموجودة في سورة الدخان، وقضايا كثيرة من المساجد التي استدل بها الإمام الجواد، موارده كثيرة يا إخوان.
في الروايات. لكن المهم السيد الطباطبائي رحمة الله عليه في منهجه، مرة نتحدث عن منهج تفسير القرآن بالقرآن ومرة عن منهجه الخاص هو، لأن هو محل ابتلائنا جدا، وإن كنا تجنبنا الآن الدخول في منهج تفسير بخصوصه لكن لأهميته، يظهر منه أنه لا يدخل تفسير النبي والأئمة عليهم السلام كجزء من عملية التفسير في البيانات القرآنية، وهذه سنته وسيرته في التفسير، بل يعقد بعد التفسير بالكامل بحوث روائية، بعض الروايات يرفضها بعضها يقبلها طبعا، وهو لا يعتني بالأسانيد أصلا، قد يرد رواية صحيحة وقد يقبل رواية ضعيفة، مبني ذلك، وهذا كثير في الميزان، مبني ذلك كله على ما استفاده في البيانات القرآنية، فتفسيره هو البيان القرآني. نعم هو اكتسب ذوقا روائيا في طريقة تفسير النبي والأئمة عليهم السلام كبيرا جدا، حتى أنه ينقل بعض تلامذته عنه أنه قرأ البحار من أوله إلى آخره وتأمل فيه قبل أن يبدأ بالتفسير، بل علق على جملة من أجزائه، وكانت طبعت تعليقته في الأجزاء الأولى من البحار إلى أن أوقفها بعض الأعلام رضوان الله تعالى عليه ولم يقبل بها فوقفت طباعتها في نفس هذا البحار المشهور المطبوع 110 أجزاء، عند تعليقات الآن إلى مجلد 5 على ما ببالي. وكأنه، وهذا ظهر لي شخصيا بالوجدان، ينظر في الروايات التفسيرية قبل أن يفسر الآيات، فإذا اقتنع فسر على ضوئها، ولكن لا يشير وهو يفسر أنه يأخذ منها أبدا، يذكرها بعد ذلك في التفسير الروائي، لكن بشكل صناعي إذا أردنا أن نتكلم يا إخوان، لم يدخل السنة الشريفة العلامة الطباطبائي دليلا من أدلة التفسير في داخل التفسير، ما أدخل آية، أقول رواية، في تفسير آية في البيانات القرآنية، وليس هذا مجرد عرض بياني أنه يذكر البيان واحد والبحث الرواية واحد أبدا، بل هذه طريقته وسنته في التفسير وقناعته، فكأنه رضوان الله تعالى عليه يرى أن ما أثر من تفسير وكله من قبيل تفسير القرآن بالقرآن بحسب عبارته هذا عن النبي والأئمة عليهم السلام، مع ضمه إلى أنه صرح في الميزان في مواضع عديدة أنه لا يرى حجية خبر الواحد حتى الصحيح في التفسير، هذا موجود في الميزان في مواضع حتى الصحيح فضلا عن غيره، فعمليا وتنعدم السنة المتواترة في تفسير الآيات أو تكاد، فلا يبقى عملا بالمعنى الدقيق للكلمة والمصطلح، لا يبقى تفسير بالسنة الشريفة في ميزانه العلمي عملا. نعم هو يسترشد استرشادا إذا حصلت لديه القناعة بهذه الروايات التفسير، والإنصاف يقال استفاد منها كثيرا في تفسيره، جدا استفاد منها، لكن ما يؤخذ عليه رضوان الله، وقد مرت العبارة على ما ببالي إذا ما نسيتها التي تقول والمحصل أن المنهي عنه إنما هو الاستقلال في تفسير القرآن واعتماد المفسر على نفسه من غير رجوع إلى غيره، ولازمه وجوب الاستمداد من الغير بالرجوع إليه، وهذا الغير لا محالة، إما هو الكتاب أو السنة، وكونه هي السنة ينافي القرآن ونفس السنة الآمر بالرجوع إليه وعرض الأخبار عليه، فلا يبقى الكلام مو عن خبر واحد هنا، السنة مطلقا، فلا يبقى للرجوع إليه والاستعداد. المفروض العبارة تكون الاستمداد، وهذا خطأ مطبعي منه في تفسير القرآن إلا نفس القرآن. فبالدقة تفسير القرآن فقط من القرآن. طبعا من القرآن لا يعني أن ننسى أننا لغويون، مو هذا مقصوده، أن ننسى أننا أصحاب عقول، وإلا إذا ننسى أننا أصحاب عقول كيف نفسر القرآن؟ لكن حججنا العقلية النظرية مرفوضة، الأبحاث اللغوية الاجتهادية مرفوضة، لازم نأخذ اللغة على ما هي عليه حتى نفهم. عرب يقرؤون، أو مستعربة مثله رضوان الله تعالى عليه يقرؤون، وأكثر من هذا لا يوجد. والسنة ليست حجة تعبدية في التفسير أبدا، غاية الأمر هي مرشد من المرشدات، منهجهم سلام الله عليهم تفسير القرآن بالقرآن، فنحن نستمد منهم لأنهم المطهرون، لأنهم لأنهم لأنهم. منهج إرشادي يا إخوان، مو منهج تعبدي. لهذا الكلام تتم تأتي غدا إن شاء الله، ذهب بنا الوقت، كان بناء يكملها حتى نبدأ غدا إن شاء الله بالتفسير، وغدا نبدأ بالتفسير إن شاء الله، أول 15 دقائق نكمل هالبحث ونبدأ بتفسير سورة الأنبياء إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.